نجدد التحية بكم مشاهدينا من استديوهات قناة العالم في طهران، ونرحب أيضا ونودع مراسلنا في زملائنا في استديوهات بيروت. نتابع هذه التغطية طبعا سوية من استديوهاتنا في طهران مع ضيوفي الذين ينضمون إلي في هذه التغطية لمتابعة القراءة والأخبار ونفندها ونحللها تباعا، لأنها تأتي بعواجل وتأتي بأخبار وتصاريح متتالية وكبيرة من كافة الجهات والأصعدة، وخصوصا الجانب الأمريكي. هناك اتصالات بين عدة دول عربية والرئيس الأمريكي لبحث الضربات التي قامت بها إيران والرد الذي قام به الحرس الثوري الإيراني باتجاه إسرائيل وعدد من المناطق والمدن في إسرائيل وتحديدا تل أبيب، وتابعت هذا الموضوع. وأيضا بيان لحرس الثورة الإسلامية، البيان الثاني له بعد هذه الضربات وبعد الموجات المتتالية من هذه الضربات، لأنها كانت عبر عدة مراحل. وقال في بيانه أن عملية الوعد الصادق هي تلبية لمطالب شعبنا وردا على الدماء البريئة التي أريقت، والرسالة أيضا أن أمن إيران خط أحمر، والعدو لم ينجح في مواجهة هجماتنا وضرباتنا رغم ادعائه أيضا بصد عدد كبير من هذه الصواريخ. تنضم إلي من العاصمة الأردنية عمان الأستاذة رولا حروب، الأمين العام لحزب العمال الأردني. بداية مرحبا بك ضيفتي الكريمة. أسأل مباشرة هنا، طبعا أقرأ في العواجل أن الأمن العام الأردني أصدر بأمرا بإنهاء حالة يعني الإنذار وغيرها وصفيرات الإنذار، يعني عم يبدو كان هناك حالة داخل العاصمة بسبب الصواريخ المتبادلة، هذا رقم واحد. رقم اثنان، كيف تفسرين المواقف بشكل عام وعموما؟ الأمريكي يقول أنه شارك الإسرائيلي في عملية الدفاع وفي صد هذه الصواريخ، وكان هناك أمل كبير للإسرائيلي في ضرب إيران وضرب المنشآت النووية الإيرانية وضرب منظومة الصواريخ الإيرانية وتعطيل الدفاعات الجوية، وأحلام كبيرة للإسرائيلي. كيف تقرأين ذلك؟ تفضلي.
أولا مساء الخير ويعطيكم ألف عافية، وتعازينا الحارة للشعب الإيراني الشقيق في هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها وفي تعرضه لهذا العدوان الخطير اللا أخلاقي اللا قانوني اللا إنساني اللا سياسي حتى الذي قام به العدو الصهيوني. لا شك أنه الخسائر تؤلمنا، كل ما يلم بأي دولة عربية أو إسلامية شقيقة يؤلمنا، وخسائر الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعز على كل مواطن حر وشريف يدرك أن بوصلته الحقيقية وأن عدوه الحقيقي هو هذا الكيان الصهيوني المحتل. هذا من جهة. من جهة ثانية، اليوم دوت صفارات الإنذار عدة مرات في العاصمة عمان مع حملة المسيرات الأولى التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كرد مقابل ما قام به العدو الصهيوني من هجوم، وبالتالي انطلقت صافرات الإنذار، ثم بعد ذلك انطلقت صافرات لتنذر بأنه انتهت المرحلة الأولى من الإنذار. في صافرات متقطعة وفي صافرات طويلة. قبل حوالي ساعتين أيضا انطلقت صافرات الإنذار مجددا، كنت أنا أصلا في الشارع أقود السيارة وشاهدت المسيرات والصواريخ وهي يعني تنزل على الأرض بعد أن قامت الدفاعات الجوية باعتراضها. وقبل قليل ضرب الصافرة الطويلة المتصلة التي تنذر بأن الهجمة قد انتهت. الآن طبعا الأردن باعتباره موجودا في منتصف المسافة ما بين إيران وما بين إسرائيل، فمن الطبيعي أن تمر هذه الطائرات والمسيرات والصواريخ وما إلى ذلك. والجمهور على فكرة الشعب هنا متفهم ومدرك تماما لما يحدث، وهو يعني طبعا نحن لا نرغب بأن يحدث لا سمح الله أي وفيات أي خسائر لا بشرية ولا مادية، ولكننا ندرك أيضا أننا أمام مشهد تاريخي وحدث غير مسبوق في عمر هذا الإقليم، وعدوان حرب حقيقية. العدو نفسه يقول إنها ليست مجرد ضربة عسكرية وإنما هي حرب، وحرب كاملة وطويلة. نتنياهو خرج على شعبه قبل يعني بضع ساعات في لقاء ثاني اليوم، وقال لهم بدكم تتحملوا، إيران راح ترد، يعني يمكن تطلق لها 1000 صاروخ، بدكم تتحملوا لكم أسبوعين زمن، ويعني تتحملوا شوية نقص في المية وفي الكذا وإلى آخره، لأنه طبعا هو منزلهم على هالملاجئ. فواضح أن نية نتنياهو وحكومته أنهم لن يتوقفوا عن هذه الحرب إلا إن وصلوا إلى ما يسمونه بتحييد الخطر الإيراني. في المقابل، ما هي نية الإدارة الأمريكية؟ ما هي نية ترامب رجل الصفقات؟ ترامب أعلن شعار السلام عبر القوة، واستخدم هذا الشعار مرارا، استخدمه في غزة، حاول أن يلوح به مع الأوكرانيين، فشل في ذلك، مع الروس فشل في ذلك. اليوم هو يعني بعد عدة جولات من المحادثات مع طهران، ولم تنصع فيها طهران إلى الإملاءات الأمريكية التي تشبه شروط الإذعان والاستسلام. يعني ترامب مشكلته ليست البرنامج النووي، يا جماعة هذه قصة قميص عثمان، هذه كذبة كبرى. من 30 سنة وإحنا بنسمع سلافة البرنامج النووي، ومن 20 سنة وإحنا بنشوف تقارير لإسرائيل بتطلعها من جهة وأمريكا بتطلعها من جهة، وبيحكوا إنه والله إيران أصبحت قاب قوسين أو أدنى من امتلاك السلاح النووي. أي معقول هالحكي هذا؟ من 20 سنة بيحكوا نفس الكلام، كل سنة بتطلع تقارير، أصبحت على بعد أيام، أصبحت على بعد أسابيع، يعني لو أرادت أن تمتلك النووي لم تلكته منذ زمن بعيد.
صحيح.
وعموما أنا شخصيا أؤيد أن تمتلك النووي في ظل هذه البلطجة والعربدة الإسرائيلية. أنا أؤيد أن تنسحب كل الدول العربية والإسلامية من منظومة حظر انتشار الأسلحة النووية، لأن هذه المنظومة وهذه المعاهدة لا تفيد إلا نادي الدول النووية التسعة الذي يعني يحكم سيطرته على العالم. فعموما يعني بعد أن فشل في إملاء هذه الشروط المهينة والمذلة على إيران، يريدها أن تنسحب من برنامج النووي، أن لا تخصب اليورانيوم على أرضها، أن تنسحب من برنامجها البالستي والصواريخ الفرد صوتية والعابرة للقارات، أن توقف دعمها للمقاومة، يعني مجموعة من الشروط المهينة. عندما وجد أن، وهذا بالمناسبة قاله هو حرفيا، يعني أنا ما بحكي استنتاجات، اليوم ترامب وتناقلت كلامه الفوكس نيوز، أنا قرأته مكتوبا على الفوكس نيوز، ترامب قال بالحرف الواحد أنه أنا عرضت على المفاوضين الإيرانيين وهم شجعان، عرضت عليهم أن يقبلوا بهذه الاتفاقية، ولكنهم تشددوا، كانوا متشددين ورفضوا. وللأسف أن هؤلاء المتشددين قتلوا جميعا اليوم.
صحيح.
قتلوا اليوم، يعني صحيح. بمعنى أنه تماما كما تصرف مع حزب الله حين قضى على 80% من مجلس أو مجالس المختلفة لحزب الله التي تصنع القرار، وأبقى على 20% يعني ذات توجهات أخرى. صحيح. فهو يعتقد أنه حينما يقضي على هذا الصف الصقوري فإنه سيحصل على صفقة أفضل. إذن قد يكون بالنسبة لترامب أن ما يحدث هو من أجل جر إيران إلى الطاولة لتوقيع اتفاقية لا ترغب بها في الظروف العادية، ولن توقع عليها في الظروف العادية، ولكن حين تجد نفسها في حرب ومحاصرة وضربات قوية وحقيقية وإرباك لصف القيادة واستهداف للبنى العسكرية واستهداف للعلماء واستهداف للقادة العسكرية، يعني هذا قد يدفع إيران إلى الطاولة في وضع مختلف عن الذي ذهبت إليه في البداية. هذه قد تكون عقلية ترامب، السلام عبر القوة، يعني هذا لا نستبعده على الإطلاق. ولكن أنا أؤمن تماما، يعني عبر متابعتي للسياسة الأمريكية لعقود طويلة من الزمن، عبر قراءتي لعشرات الدراسات التي تنشرها مراكز الدراسات، أنا كنت وقد حذرت على شاشتكم بالمناسبة، وهذا الكلام حدث يعني في بداية أحداث طوفان الأقصى، قلت إن الرئيس الأمريكي القادم سيشن حربا على إيران، إما ستبدأها إسرائيل وتساعد فيها أمريكا، أو ستشنها إسرائيل وأمريكا مجتمعتين. لماذا؟ لأن الأمريكان أو الإدارة الأمريكية وضعت هدفا منذ سنوات، يعني تقريبا 5-6 سنين، إسقاط النظام في إيران، تغيير النظام في إيران، باعتبار أنه لا فائدة من التعامل مع هذا النظام.
طيب. اسمح لي بمقاطعتك هنا أستاذة رولا بالحديث، يعني نقطة هامة تحدثت بها، هناك دراسات تقول الآن يعني الأمريكي كما الكل يعلم، الأمريكي يطمح إلى عقد صفقات، يطمح إلى الربح إضافة إلى خدمة إسرائيل. هناك الحديث كبير يقول أنه الدول الخليجية ما إن انتهت هذه الموارد 20-30-40 سنة إلى الأمام، التركيز على إيران إضافة إلى إبعاد شبح الخطر، وكما تفضلت أيضا موضوع النووي شماعة. إيران دولة متقدمة، إيران تستخدم الطاقة النووية في المشافي، تستخدمها في الأعمال الصناعية، ولكن هذا موضوع القنبلة النووية أصلا لمن يقرأ المشهد يعلم أن البرنامج الصاروخي والذي يركز عليه ترامب أهم من موضوع القنبلة النووية بالنسبة لإسرائيل أو أمنها بالحد الأدنى. يعني عقليا يقبل هذا الموضوع أكثر من موضوع القنبلة النووية. طيب سوف أعود إليك أستاذ رولا، ينضم إلي من مدريد وتحديدا من إشبيلية، مدينة إشبيلية، الأستاذ البشير الحسن الباحث الإعلامي في جامعة إشبيلية. أستاذ البشير، بداية تحية طيبة لك. كيف نقرأ المشهد أوروبيا الآن؟ يعني الآن الكل يقف متفرجا، وخصوصا الأوروبي يتحدثون، بعيدا عن الأمريكي الذي هو مشارك فعليا في عمليات الهجوم والدفاع والمفاوضات وغيرها، لكن أوروبيا وخصوص الدول، وخصوصا حيث أنت مثلا، يعني أيضا بعيدا عن فرنسا التي ألمحت بأنه لم نتدخل في هذا الموضوع، ولكن لدينا وجهة نظر معينة، كيف تقرأ المشهد أوروبيا؟ تفضل. طيب قبل أن تجيب عن هذا الموضوع، كلمة للمندوب الإيراني في مجلس الأمن الدولي، فننتقل إلى هناك مباشرة.
عام السادة ديكارلو والمدير العام السيد جروسي على أحطتيهما في هذا الاجتماع، كما نعرب عن تقديرنا للجزائر وباكستان والصين والاتحاد الروسي عن دعمها لعقد هذه جلسة الطارئة لمعالجة العدوان غير المشروع الإسرائيلي ضد جمهورية إيران الإسلامية، فهذا انتهاك خطير للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. إننا نخاطب المجلس باسم شعبي وحكومة جمهورية إيران الإسلامية بشكل ملح وبعميق القلق سيدتي الرئيسة. في الليلة الماضية قام النظام الإسرائيلي وهو الأخطر والأكثر إرهابية في العالم بمخابرات ودعم سياسي من النظام الأمريكي، قام بمجموعة من الهجمات المنسقة التي تجري بسابق الرصد والتعمد ضد إيران ومرافق نووية ومرافق العسكرية والبنى التحتية المدنية الحيوية والمناطق السكنية. ومن بين الهجمات مرفق نووي في ناتانز، وهو نظام يخضع للضمانات والرصد الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيدتي الرئيسة، إننا نندد بشكل قوي وكامل الهجوم البربري والإجرامي ضد كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين والمدنيين الأبرياء. 78 ضحية حتى الآن، بما في ذلك كبار المسؤولين العسكريين الذين استشهدوا، وإصابة 120 ونايف معظمهم من المدنيين بما في ذلك من النساء والأطفال. اليوم وصلت إسرائيل عدوانها ضد إيران واستهدفت مرة أخرى مواقع عسكرية ومدنية مختلفة في مدن إيرانية مختلفة. هذا الاستهداف والقتل المقصود ليس غير مشروعا فحسب، بل غير إنسانية، فهو عدوان محسوب وإرهاب دولة يخالف القانون الدولي بشكل صارخ. سيدتي الرئيسة، إن عدم تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية بالرغم من تحذيرات مختلفة موثقة من جانبنا ضد نوايا إسرائيل ضد مواقعنا النووية أمر قلل من مصداقيتي وسلطتي هذه المؤسسات، فسكوت ضد الاستفزازات الإسرائيلية شجعها على التصعيد وتجاوز كل الخطوط الحمراء. لنتحدث بصراحة. الهجوم على موقع نووي يخضع للضمانات لا يخالف مبادئ القانون الدولي الأساسية، بل أيضا كل ما يمليه الضمير الإنساني. فإمكانات وقوع كارثة نووية بتبعاتها الكارثية لن تقتصر على إيران، بل تمتد المنطقة وما يتجاوزها، وهذا معناه تعريض الملايين من الأرواح للخطر نتيجة للطموح، وهذا ينافي العديد من الصكوك، بما في ذلك النظام الأساسي للوكالة الدولية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية جنيف والكثير من قرارات مجلس الأمن والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تمنع الهجمات على المواقع النووية التي تخضع للنظام الضمانات. والأهم هو أن هذا العدوان هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة عضوة أو استقلالها السياسي. كما أن إسرائيل قد انتهكت سيادة العراق وسلامة أراضيها، وقد اعترضت بعثة العراق الدائمة اليوم على هذا الانتهاك لسلامة أراضي الدولة، ونددت بها في رسالة لمجلس الأمن وللأمين العام. سيداتي الرئيس، من يدعمون هذا النظام وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ينبغي أن يفهموا أنهم متواطئون، فبمساعدة وتمكين ارتكاب هذه الجرائم فإنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن نتائجها. دعم إسرائيل اليوم معناها دعم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتقويض المقصود لسلم والأمن العالميين. إن جرائم طويلة الأمد التي يرتكبها النظام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المضطهد وانتهاكات النظام المتكررة لسيادة دول المنطقة وأحيزة النظام لأسلحة الدمار الشامل دون الإعلان عنها أمور جعلت الشرق الأوسط بؤرة من عدم الاستقرار المزمنة منذ إنشاء النظام، وقد آن أوان أن تتحرك المجموعة الدولية، بل فات على النظام أن تنزع كافة أسلحة الدمار الشاملة عنه وأن يوضع تحت الإشراف الدولي وأن يسائل بشكل كامل. السيد الرئيس، هذه ليست قضية إقليمية وليست مجرد هجوم على بلد واحد، بل هجوم على النظام الدولي وعلى ميثاق الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة ونظام عدم الانتشار النووي العالمي وسلطة الوكالة الدولية. إن الريادة الإسرائيلية بما في ذلك رئيس الوزراء المجرئ ما قد أعلن دون حرج على الملأ مسؤوليته عن هذه الأعمال البغيضة، وأعلن المسؤولون الإسرائيليون أن العدوان يهدف إلى الإطاحة بمحادثات نووية، وهذا الاعتراف وحده يكشف النوايا الدفينة وراء الهجوم: قتل الدبلوماسية وتوقيد المفاوضات وسجب المنطقة لصراع أوسع، ولا يمكن نكران ذلك. العدوان كان مقصودا ومنسقا وبدعم كامل من جانب عضو دائم في هذا المجلس، الولايات المتحدة. إن تواطؤ الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية هذه لا شك فيها، فقد أعرب مسؤول الولايات المتحدة بكل جرأة مساعدتهم في الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها النظام الإسرائيلي بالمساء، بما في ذلك النقل المقصود للأسلحة. ولن ننسى أن مواطنين قد فقدوا حياتهم نتيجة لهجمات إسرائيلية ارتكبت بأسلحة أمريكية. هذه الأعمال تعد إعلان حرب، وهي آخر أعمال في نمط طويل وموثق لسلوك غير مشروع وعدواني ومزعزع الاستقرار من جانب النظام الإسرائيلي الذي يعمل مع الإفلات من العقاب لأن حلفاء أقوياء يحمونه. هذا يجب أن يتوقف، على مجلس الأمن أن يتحرك بسرعة الآن بشكل حاسم وحازم. في 1981 رد مجلسكم بالإجماع على الهجوم العسكري الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي باعتماد القرار 487 سنة 81، وندد بالعدوان كانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونادى المجلس النظام الإجرامي بالامتناع عن هذه الأعمال أو التهديدات في المستقبل. ولو كان المجلس قد نفذ هذا القرار وسأل إسرائيل لما كان النظام قد تجرأ لمواصلة سلوكه غير المشروع مع الإفلات من العقاب، أن العدوان الحالي نتيجة مباشرة لعقود من عدم العمل والمعايير المزدوجة. تؤكد جمهورية إيران الإسلامية سيدتي الرئيسة حقها الثابت في الدفاع عن نفسها حسب ما هو مكرس في المدى 51 من الميثاق. سترد إيران بشكل حاسم ومتناسب مع أعمال العدوان هذه في الوقت والتوقيت الذي تختاره بالوسيلة التي تختارها. هذا ليس تهديدا بل هو نتيجة طبيعية وقانونية وضرورية لهجوم عسكري لم يوجد ما يستفزه. رد إيران سيكون ثابتا وقانونيا وضروريا لإعادة الردع ودفاع عن سيادتنا ودفاع عن مبادئ القانون الدولي، فلا يمكن أن يسمح للمعتدي بأن يتصرف دون الإفلات من العقاب. سيدتي، لقد طلبنا هذا الاجتماع الطارئ لأننا نتوقع من مجلسكم أن يفي بولايتي بموجب الميثاق. على المجلس أن يندد بأقوى العبارات عدوان إسرائيل غير الشرعية، وعليه أن يتخذ تدابير فورية وملموسة لمساءلة النظام الإسرائيلي ولمنع تراجع إضافي للسلم والأمن الدوليين. فأي شيء أقل من ذلك معناه انهيار النظام الدولي ويؤدي إلى الفوضى. ودعوني أختتم بواقع بسيط لا يمكن نكرانه. هاجمت إسرائيل إيران، انتهكت إسرائيل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجب مساءلة إسرائيل. يجب على المجلس أن يتحرك الآن ويوقف عمل العدوان فورا. السكوت تواطؤ مع هذه الجريمة. وشكرا. أشكر السيد ممثل جمهورية إيران الإسلامية على بيانه، وأعطي الكلمة لإسرائيل.
مشاهدينا، استمعنا سوية إلى كلمة السيد أمير سعيد إرفاني المندوب أو مندوب إيران في مجلس الأمن الدولي، طبعا في دعوة لهذا الاجتماع الطارئ، والذي تحدث في هذه الكلمة عن العدوان الإسرائيلي السافر على العاصمة طهران وعلى المدن الإيرانية كافة، وأنها كانت ستتسبب في تلوث بيئي كبير، وأن هذا العدوان مدعوم أمريكيا بشكل مطلق، وعلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أن تتخذ خطوات مناسبة وأن تقوم بدورها الفاعل في ردع هكذا يعني عمليات همجية وغير منطقية، وأن الرد الإيراني سيكون منطقيا وقانونيا وضمن بنود وحقوق إيران في مجلس الأمن الدولي. ضيفتي الأستاذة رولا وكذلك ضيفي الباحث الإعلامي في جامعة إشبيلية في مدريد الأستاذ بشير الحسن، يعني كيف نقرأ من حيث انتهينا من حيث جلسة مجلس الأمن الدولي؟ الآن إسرائيل يعني تضرب في عرض الحائط، ولطالما نتحدثنا عن هذا الموضوع، كل القرارات الدولية وكل الاتفاقيات الدولية وتنكث بالعهود. الآن الموضوع جدي وأكبر، يعني يختلف عن موضوع قطاع غزة رغم وحشية إسرائيل في قطاع غزة، يختلف عن التعامل في الضفة الغربية، يختلف عن موضوع سوريا وإسقاط النظام والحدود والاعتداءات على بعض القرى والبلدات في الجنوب السوري. نتحدث عن ضربات مدروسة موجهة لإيران، موجهة للمفاعل النووي الإيراني أو بعض المناطق التي تحتوي على منشآت نووية. الرد الدولي والعالمي أين هو؟ إضافة إلى كنت قد سألت الرد الأوروبي والقرار الأوروبي، تفضل.
الرد الأوروبي جاء كما اعتدنا سابقا، لم يكن أي تغيير، كان التحرك من العواصم الأوروبية الأبرز المهتمة بالملف النووي الإيراني والمهتمة بملف الشرق الأوسط بشكل عام، كان التحرك على مستوى البلدان خاصة بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، كل بلد تحرك على المستوى. على الصعيد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا كان اليوم قد دعا الأطراف إلى ضبط النفس، لكنها دعوة تقليدية كما اعتدنا على ذلك، بدون ذكر الطرف المعتدي وبدون مطالبة إسرائيل بالكف عن مهاجمة بلد آخر والتسبب في حرب تعرف بدايتها لكن لا أحد يعرف متى ستنتهي. كان هناك أيضا اتصالات أوروبية، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتصلت بنظيرها الإسرائيلي وتباحثت معه الموضوع. كشفت المفوضية الأوروبية أيضا عن اتصالات وإن على مستوى منخفض مع الجانب الإيراني أيضا في محاولة لتدارك ما يمكن تداركه وإثبات أو أن الاتحاد الأوروبي يمكن نلعب جهود الوساطة. لكن دائما في كل الأزمات السابقة لم يكن هناك أي إدانة لإسرائيل. إسرائيل هي التي بدأت الهجوم وهي التي اعتدت ليس فقط على منشآت عسكرية بل اغتالت قادة عسكريين داخل إيران وأيضا نفذت إجهامات ضد منشآت نووية، وهذا يشكل خطر على السكان ويشكل خطر على البيئة. وكان يتوقع ويفترض للاتحاد الأوروبي أن يدين على الأقل هذه الهجمات ويدين هذا الاعتداء على إسرائيل، لكن ذلك لم يحدث. وأعتقد أن الطرف الإيراني أيضا معتاد على مثل هذه اللغة الدبلوماسية، وهو لا يتوقع كثيرا سواء من الأمريكان وحلفاء إسرائيل أو حتى من الأوروبيين أنفسهم، واعتمد على نفسه وكان هي الوعد الصادق ثلاثة برد إيراني مباشر على تل أبيب وباقي المناطق التي شهدنا سقوط الصواريخ الإيرانية فيها وحجم الدمار. والحديث الصحافة الإسبانية على الأقل تتحدث عن أكثر من 40 مصاب دون الكشف، ومع التحفظ أيضا على أن الرقابة في إسرائيل تفرض على حتى المواطنين العاديين تمنعهم من النشر بهواتفهم الخاصة ومن نشر مناطق سقوط الصواريخ وعدد الضحايا وتصوير المناطق، بالإضافة للإعلام أيضا هناك قوانين صارمة تمنع الإعلام الإسرائيلي الحديث عن الحقيقة، وبالتالي الصحافة الإسبانية تأخذ من مصادر ربما عالمية ومن مواطنين بيدارين، لكن صحيح. الحقيقة تبقى غائبة تماما حجم الرد.
صحيح بالفعل، يعني حتى رغم قلة أو شحة الصور والتدقيق في أماكن الاستهداف أو الأماكن التي استهدفتها إيران ردا على ما قامت به إسرائيل من استهداف لطهران واغتيالات، قال حرس الثورة أنه الاستهدافات كانت في مراكز عسكرية إسرائيلية ساهمت في ضرب بلادنا. رغم التصريح، وهنا سؤال لك أستاذة رولا، يعني مسؤولين إسرائيليين قالوا أنه ما تم استهدافه يشمل مناطق مدنية، يعني إيران ضربت مناطق مدنية في 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 إسرائيل، ويلمحون ويلعبون على هذا الوتر الإعلامي كثيرا، رغم أن بعض الصور والتصريحات أتت أنه حريق كبير نشب أمام وزارة الحرب الإسرائيلية وأيضا في الشمال الإسرائيلي، والشمال كما هو معروف نقاط عسكرية عدة، وحرس الثورة لم يخفي ذلك، قال هذه نقاط عسكرية ساهمت في استهدافنا. طيب البروباغندا الإعلامية الكبيرة، وكما تعلمين يعني البروباغندا التي يسوقها نتنياهو بالدرجة الأولى والإعلام العبري بشكل كبير في الداخل الغربي والأوروبي، بأن نتنياهو إن نجحت بصنع قنبلة نووية سيكون هذا زوالنا، وأيضا كما تفضلت قبل قليل نتنياهو يلمح إلى شعبه عليك أن تصبر معنا، طبعا هم في الملاجئ ولكن عليك أن تصبر معنا، هناك العديد الآن من المناطق الكبيرة في إسرائيل من دون كهرباء، قطع عنها التيار الكهربائي بسبب الظروف وكذلك خدمات النت والاتصالات. نتنياهو إلى أين يذهب في معادلته في تعامله مع الدول المحيطة والإقليمية والأوروبية، وإلى أين يذهب أيضا في التعامل مع شعبه في الداخل؟ تفضلي.
نعم شكرا. يعني علينا أن نفهم أن المشروع الإسرائيلي أو مشروع نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل، طبعا إسرائيل بمعظمها أصبحت يمينا متطرفا، يعني عشان ما نضلنا نضحك على حالنا، حتى الأحزاب التي تدعي أنها ليست يمينية هي في الواقع لا تقل سوءا عن أحزاب اليمين. عموما المشروع الذي يشتغل عليه نتنياهو هو مشروع إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى تعني فلسطين كاملة، أجزاء من لبنان، أجزاء من سوريا، أجزاء من الأردن وربما كل الأردن، وصولا إلى العراق وأجزاء من مصر وأجزاء أيضا في المستقبل من السعودية. هذه إسرائيل الكبرى، ووضعوا لها جدولا زمنيا هو العام 2040، وصرح بذلك الكثير من قياداتهم ومن حاخاماتهم بأن إسرائيل الكبرى ستجد طريقة إلى النور في عام 2040. اليوم المنطقة ممهدة أمام قيام إسرائيل الكبرى كما لم تكن ممهدة من قبل. الدول العربية في حالة سباق من أجل التطبيع المجاني مع إسرائيل وتقديم الولاء أمام السيد الأمريكي وقذف التريليونات تحت أقدامه، يعني بطريقة محزنة للغاية. بعض الدول العربية الأخرى هي ضعيفة جدا ولا تستطيع أن تقاوم وحدها هذا المشروع. الشعوب العربية منقسمة، المنظومة العالمية تتهاوى، بدأ هذا التهاوي جليا مع حرب روسيا وأوكرانيا، وأصبح يعني مفضوحا للغاية مع حرب الإبادة ضد قطاع غزة، وهو اليوم مفضوح أكثر إزاء حرب عدوانية يشنها عضو في هيئة الأمم المتحدة ضد عضو آخر في هيئة الأمم المتحدة خلافا لميثاق الأمم المتحدة إلى آخره.
طيب.
فإذا انهيار هذه المنظومة، انهيار النظم العربية الرسمية، حالة الخلاف والنزاعات ما بينها، الخلاف بين الشعوب العربية، هذا كله أغرى نتنياهو وإسرائيل بالمضي قدما في مشروع إسرائيل الكبرى. كي تقوم إسرائيل الكبرى لابد من القضاء على كل عناصر القوة والمقاومة في المنطقة العربية والإسلامية.
دعيني يعني أنتقل لكي أكسب الوقت وأقسم الوقت بالتساوي إلى ضيفي من لندن الباحث السياسي الأستاذ محمد أبو العينين. ضيفي الكريم، بداية تحية طيبة لك. يعني أسأل ما تفضلت به الأستاذة رولا وهي ضيفتي من الأردن، يعني بالفعل إن كان مشروع إسرائيل الكبرى الذي يشمل يعني مناطق من سوريا، الأردن، فلسطين، مصر، وحتى جزء من السعودية وغيرها، يعني وهو معروف لمن يقرأ هذا الموضوع، هل بالفعل أصبح الآن العائق، يعني ما إن ذهب نتنياهو إلى أقصى حد في إبادة غزة؟ معروف هذا الموضوع، أصبح يعني شبه مؤكد الذهاب إلى الآخر، لم ينصع لأي أوامر دولية ولأي قيادات دولية. طيب هل ينظر يعني يريد الحجج، هنا الإسرائيلي يتحدث، لضرب إيران لأنه يعتبر أن قوة إيران وما تمتلكه إيران بالفعل هي العائق الوحيد أمامه؟ نعلم من طبع ونعلم من سار في الموضوع على الأخير، ونعلم من يعني لا يجرؤ أن يقول لنتنياهو أو لإسرائيل بالعموم لا، ولكن إسرائيل يعني هل ينظر إلى إيران بشكل مختلف، منظور آخر تماما؟ تفضل.
كل تأكيد، كل التحية في البداية
حياك الله
لضيوفك الكرام وللأستاذة الفاضلة ولمشاهديك الكرام. بكل تأكيد أنه اللحظة التاريخية من وجهة نظر بنيامين نتنياهو واليمين شديد التطرف الذي يحكم العقل الاستراتيجي الإسرائيلي في هذه اللحظة، يعتقد أنه هذه اللحظة مواتية للقضاء على كل ما يمكن أن يسمى صوت للاحتجاج والرفض على الهيمنة الإسرائيلية على هذه المنطقة، وكذلك يرى أنها فرصة تاريخية لاستغلال حالة الضعف العربي غير المسبوق لمعظم الأنظمة العربية، ويرى أنه إيران هي الجهة الوحيدة الباقية الآن التي يمكن أن نقول أنها نظاما رسميا يدعم بشكل الواضح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار دولته ونظامه السياسي. السابع من أكتوبر شكل تحدي رئيسي لما يمكن أن نقول عنه العقد الذي بمقتضاه يأتي السارق بالشخص الذي يعطيه أموال آخرين وأراضيهم وأوطانهم لكي يستولوا عليه. هذه المعادلة كانت تقوم في الأساس على توفير الأمن المطلق، خلق أزرع طويلة يمكن أن تطول عواصم ومحيط هذه الدولة لكي يوفر عناصر الأمان. للمرة الأولى تنتقل المعركة من حدود هذا الكيان الكيان إلى داخل الكيان. هذا من خلال ما يطلق عليه محور المقاومة، وأنا أود أن أسميه محور الصمود، بمعنى أنه رفض هذه السردية والاحتجاج عليها وعدم الانصياع لأدوات الضغط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على هذه المنطقة. في تقديري أنه السيد نتنياهو، ونظرا لأنه منشغل بمصالحه الشخصية وكذلك منصاع بشكل كامل للتوجهات شديدة اليمينية وشديدة التطرف، يرى أنه لا مناص له من الإفلات من المحاكمة، والإفلات كذلك من مأزقه السياسي الداخلي الذي أدى إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي من الداخل ما بين قلة علمانية محدودة التأثير، ولكنها تاريخيا كانت تلعب دور مؤثر ووجيه في نشأة هذه الدولة، بل وحافظت على وجودها حتى ربما لحظة فارقة، وهي اللحظة التي تحول فيها هذا المجتمع من مجتمع علماني يستخدم السردية
طيب
الدينية لإكساب شرعية لمشروعه السياسي، ثم ارتمى في أحضان اليمين بشكل كامل، ما أصاب في تقديري عصب الدولة وعصب الكيان في الصميم، وأثر بالتالي على ما يمكن أن نسميه قوة هذا الكيان.
وعلى ما يبدو
أنا
هناك
في
أستاذ
تقديري
محمد، على ما يبدو هناك
تفضل.
محاولة للترميم كما تفضلت قبل قليل، محاولة للترميم بما ضرب عصب الكيان الإسرائيلي بالحروب، وهو ما تعيش عليه إسرائيل. أصبح هذا الأمر جليا وواضحا بافتعال الحروب والاقتتال والكسب مزيد من الأراضي، يرمم ما الأخطاء في الداخل الإسرائيلي. سوف أعود إليك أستاذ محمد أبو العينين. أنتقل إليك ضيفي من مدريد البشير الحسن، الباحث الإعلامي في جامعة إشبيلية. طبعا قبل أن أسأل سؤال بعينيه، هناك كثير من الأخبار العاجلة، الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى للصواريخ أو الدفعة الجديدة من الصواريخ بحسب ما قالته إسرائيل، وعلى ما يبدو أن يعني النظرة الإسرائيلية بأنها قادرة على تدمير الدفاعات الجوية كلها باءت بالفشل، ربما نجحت في المراحل الأولى من هذه العملية، الآن الموضوع يأخذ منحى آخر تماما، وعلى ما يبدو الجيش الإسرائيلي يحسب كل هذه الحسابات. ضيفي، أتحدث هنا أستاذ بشير عن موضوع الإعلامي، يعني صراحة الإعلام الغربي متعاطف جدا مع الكيان الإسرائيلي، شاء أم أبى، يعني بإرادته أم حتى إن لم يدري، بمعنى الإسلاموفوبيا، إيرانوفوبيا، هذا التسويق الذي كان عبر عشرات السنين، الآن نتائجه يريد أن يحصدها الإسرائيلي والأمريكي، بأن انظروا ماذا تفعل إيران، انظروا أين هي، لدرجة أن نتنياهو يقول قبل بدء هذه الضربة أني قدمت إلى الأمريكي والأوروبي وثائق تثبت بسعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي. حتى هذه اللحظة هي مجرد وثائق وتثبت، يعني ليس بالدليل القاطع، وكل هذا السيناريو وهذه كما يقال الفبركات الإعلامية. إعلاميا أين أوروبا؟ إعلاميا هل تتغير بلحظة أو بين ليلة وضحاها هذه المعادلات برأيك؟ تفضل.
نعم صحيح، وأن هذه المعادلة تتغير. على سبيل المثال، منذ 7 من أكتوبر، في بداية أكتوبر كان الحديث الإعلامي الأوروبي يتحدث بشكل عام مباشرة من أي ضيق، أي محاولة نشر سردية أخرى غير السردية الموجودة لإسرائيل، أنت هل تدين هجوم حماس على إسرائيل؟ لا تدين. وكان أي شخص يحاول الخروج من هذه السردية يتم اتهامه بأنه يؤيد حماس أو على الأقل يعادي السلم. الآن انتقلنا من هذا الإجماع شبه المطلق في السردية الإعلامية إلى هل ما يدور في قطاع غزة هو إبادة أم لا؟ ورأينا تآكل تام في الإسرائيلية، ورأينا تآكل أيضا سواء من الناحية السياسية الدعم المطلق لإسرائيل في كل ما أتكلم به قبل 7 من أكتوبر، لم يكن هناك أي شك من قبل الدول، لم يكن هناك أي حماسة في دعم الفلسطينيين. أما الآن تحول هذا الدعم السياسي إلى محاولة لخطوات أخرى، كإسبانيا على سبيل المثال اتخذت خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. العلاقات الإسرائيلية الإسرائيلية الآن متوترة جدا، ولم يوجد سفير في مدريد. هناك أيضا من طرف فرنسا، لمحاولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بالتالي قياسا على ما حدث مع القضية الفلسطينية، هناك أيضا تآكل للدعم الإسرائيلي، الدعم المطلق في أوروبا لإسرائيل سواء كان إعلاميا أو سياسيا. الجزء الآخر من السؤال يقودني أيضا إلى هشاشة السرية الإسرائيلية ومحاولة تبرير بأنه الأمر يتعلق بالملف النووي الإيراني، وأنه كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه معلومات مؤكدة أن إيران تسعى لتطوير قنبلة نووية. هذا الاتهام تم توجيهه قبل سنوات لإيران، والحديث كان عن أيام أو أسابيع تفصل إيران عن امتلاك قنبلة نووية. مضت أيام أشهر وسنوات ولم تطور إيران قنبلة نووية. ليس لأنها لا تستطيع، بل لديها الإمكانيات العلمية والبشرية والتقنية لذلك، لكن أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى القنبلة النووية هي محرمة، وأنه استعمال البرنامج النووي الإيراني هو الأهداف علمية وطبية وسلمية وغيرها. ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل لحظات في خطابه الذي ظهر في التلفاز أكشف عن النية الحقيقية لوراء الهجوم، وهي محاولة إسقاط النظام في إيران، ولا يتعلق بإيقاف إيران عن الوصول إلى القنبلة النووية. وهو تحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني، خاطب الشعب الإيراني، محاولة استنطاقه من ناحية الإعلامية. هذه دعوة، هذه محاولة دعائية لتجاوز النظام في إيران ومحاولة مخاطبة الشعب الإيراني. تحدث عن أواصل صداقة مزعومة بين إيران، بين الشعب الإيراني وإسرائيل. هذه كان هدفنا مباشرة، هو تجاوز النظام في إيران وتجاوز السلطة في إيران. لكن الصدمة الحقيقية التي نتنياهو عنه، النظام في إيران والسلطة في إيران متماسكة وقوية، بدليل حتى كبار القادة العسكريين تم اغتيالهم اليوم، تم تعيين قادة آخرين، وأنه الرد العسكري الإيراني لم يتأخر أسبوع أو أيام، بل جاء في نفس اليوم وجاء بقوة. وحتى تجاوز ذلك الدفاعات الجوية الإيرانية عادت إلى العمل، وربما حتى إخفاءها كان ربما بهدف تكتيكي. أنا لست خبير عسكري ولست متأكد، لكن هناك نوع من الغرابة في أن الدفاعات الجوية الإيرانية لم تتحرك محض الهجوم المباغت، لكن بعد ذلك أعاد نشاطها وأسقطت حتى طائرات حربية إسرائيلية، وتم الحديث عن قصف طيارة على الأقل. بالتالي كل هذه الأمور تحدث في محاولة إسرائيلية يائسة، والسردية الإسرائيلية هشة جدا وغير متماسكة. وتم كشف الهدف الحقيقي هو استهداف النظام في إيران، ولا العمر الأعلى أبدا بالملف النووي الإيراني. كان دخلت في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودونالد ترامب هو واحد في اعتقاده من أن الضربة الإسرائيلية ستحقق له أهداف في تنازلات إيرانية محتملة، لأنه الإيرانيين ربما قالوا أنه لم يعرفوا أي جدية أو أي جدوى من مواصلة هذه المفاوضات النووية. والتركيز الآن سيتم على الردع والرد لرد الاعتبار إيران، ولي يعني اسمع كلمتها من الناحية العسكرية، وأنه
إثبات القوة
قوة عسكرية لا يمكن تجاوزها، وسترد الاعتبار نفسها من خلال هذه الضربات، وهي لم تستعمل إلا الجزء اليسير من ترسانتها العسكرية التي بعض صواريخها يصل إلى آلاف الكيلومترات، صواريخ طاقة صوتية، قوة صاروخية إيرانية حقيقة معترف بها سواء في أوروبا أو في باقي أنحاء العالم. لذلك أعتقد أنه من الناحية الإعلامية السردية الإسرائيلية هشة وغير متماسكة، وأظهرت في دقائق معدودة بعد بدء الوعد الصادق والرد الإيراني، يعني أظهرت النية الحقيقية الإسرائيلية أنها تهدف إلى استبدال النظام. وهذا هدف صعب المنال، لأنه في مثل هذه الحالات عادة الشعوب تتكاتف نحو أنظمتها وتتكاتف نحو سلطتها، والشعب الإيراني يعتقد أنه في هذه اللحظات هو يقف مع القيادة الإيرانية ويقف صامدا.
يعني هذا شيء مطمئن عندما ينظر الأوروبي إلى القوة الإيرانية والصواريخ الإيرانية التي تصل إلى تل أبيب، ولكن ينظر إليها ليس بمنظور ما يريده الإسرائيلي منظور وحشي، إنما هو رد حق، وبموجب القانون الدولي والقوانين والقرارات الدولية، وخصوصا البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحق لإيران الدفاع عن نفسها. إضافة إلى أنه كان هناك حالة، لمن يتابع هذا المشهد، كان هناك حالة في الضربة الاستباقية، يريدون من إيران التصرف على عجالة واتخاذ قرارات على عجالة ليكون هناك حالة من التخبط وخصوصا في الردود، ولكن يعني الآن التصريحات الواردة أن الردود استهدفت الردود الإيرانية، طبعا الرد الإيراني، قاعدة نيفاتيم وقاعدة عودة العسكريتين وكذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو رد بالمثل وهو حق شرعي وواجب، هكذا يعني ردود واضحة، لكن يريدون تشويه الحقائق وكله يكشف تباعا كما تفضلتم. السؤال لك الآن أستاذة رولا حروب، الأمين العام لحزب العمال الأردني وأنت معي من عمان، يعني هل ينجح نتنياهو بغض النظر عن هذه الضربات المتبادلة، هذا المخطط الذي يسير به هو والأمريكي تباعا وعلى مراحل؟ يعني مثلا ترامب قال في تصريح له أن هذه الضربة وكأنه يقول أنا أقف في موقف المتفرج، يعني حاولت منعها لكنني لم أنجح في منع نتنياهو أو إسرائيل من ضرب إيران، ومع ذلك يقول أن ربما هذه الضربة تخدمنا في الاستمرار في جلسات المفاوضات. يعني دعينا نقول الرعونة الأمريكية وهذه النظرة الفوقية للتعامل مع إيران، إيران ذهبت في المفاوضات إلى آخر حد، حتى وزير الخارجية يوم أمس كان يقول غدا الأحد أو الأحد القادم سوف نكون في هذه الجلسات، الكل لم ينتظر السياسة الإيرانية، الكل لا يصبر على السياسة الإيرانية ويتغزلون بهذه الضربة بأنه نضغط على إيران مرارا وتباعا. أما أقول حتى هذه اللحظات لم تفهم السياسة الإيرانية بأنهم لا يسيرون خلف الضغوط. تفضلي.
ترامب غير صادق، ترامب مارس خداعا استراتيجيا على إيران حين غير موعد جلسة المحادثات من الخميس إلى الأحد، كان الهدف من ذلك هو إقناع إيران بأنه لا شيء سيحل بها إلى حين أن تأتوا إلى المفاوضات يوم الأحد، فإذا فشلت ربما يكون هنالك تصرف آخر. إذن هذه يعني كانت محاولة واضحة تماما للخديعة وللغدر، وبالتالي لا يمكن أن نثق إطلاقا بأي تصريح يصدر عن هذا الرئيس أو عن أي من معاونيه، كلها تضليل في تضليل في تضليل. الآن نرجع لنحاكم الأهداف، ماذا تريد أمريكا؟ ماذا تريد إسرائيل؟ في المقابل ماذا تريد إيران وباقي الأطراف العربية؟ الآن أمريكا واضحة تماما تريد أن تكون المنطقة كلها تحت إمرة السيد الإسرائيلي، هي أرادت أن تنصب إسرائيل سيدا للمنطقة منذ عام 2016، وهذا واضح في الاستراتيجية الأمريكية لمن يقرأها في عهد ترامب الأولى وفي عهد بايدن ثم الآن إدارة ترامب الثانية. إذن هي تريد لإسرائيل أن تكون شرطي هذه المنطقة، ولكي يحدث ذلك وتلتفت هي إلى صراعها الأكبر والأوسع مع الصين والآن مع روسيا أيضا، روسيا الصين، لا ننسى أن هذا كله محور واحد بالنسبة لأمريكا، روسيا الصين إيران حزب الله إلى آخره. فإذا كي تلتفت إلى صراعها الأوسع مع العملاق الصيني، هي لا تريد وجع رأس كبير في المنطقة، هي تريد أن تنسحب من هذه المنطقة وتتركها لإسرائيل لتديرها كيفما شاءت. من الذي يحول بينها وبين تحقيق هذه الرؤية؟ فقط طرف واحد الآن يقف أمام تحقيق هذه الرؤية هو إيران، يعني لا نريد أن نضحك على أنفسنا.
يعني تؤيدين فكرة أستاذ رولا بأنه يريدون من إسرائيل قيادة المنطقة وينتهي يعني الأمريكي من التفكير بهذه المنطقة ليتفرغ أكثر للشأن الروسي والشأن الصيني تحديدا؟
نعم نعم، هاي كانت خطته من عهد ولاية ترامب الأولى، وكل صفقة القرن وكل اللي تم حتى في عهد إدارة بايدن كله كان يهدف إلى والسلام عبر الازدهار الأزرق والأخضر والسواليف والمصطلحات اللي بيطلعوا لنا فيها، كل هذه الأمور كانت واضحة منذ زمن. الآن ما حدث في روسيا ما بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى تغير حاد في الاستراتيجية الأمريكية، انعطافة حادة غير مدروسة غير محسوبة الحساب، واستفاد نتنياهو من الظرف الإقليمي لأنه رجل مفكر واستراتيجي وراءه مؤسسة عسكرية متماسكة ومؤسسة سياسية متماسكة بغض النظر عن الخلافات التي تبدو للعيان وهي خلافات طبيعية في أي دولة فيها تداول للسلطة بين أحزاب سياسية وما إلى ذلك. فإذا بغض النظر عن ذلك هنالك منظومة استراتيجية متفق عليها الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في منظومة استراتيجية وعليه قصة أنه والله ترامب بده الحرب ولا ما بده الحرب، ترامب يكذب. ترامب يريد أن يخضع المنطقة للسيادة الإسرائيلية. من يقف أمامه الآن؟ لم يعد هنالك إلا إيران بعد ضرب حزب الله، بعد إسقاط النظام السوري، بعد إضعاف العراق بهذا الشكل الهائل، بعد ضرب اليمن والحوثيين بهذه الطريقة، لم يعد هنالك من متحد في الساحة إلا إيران. إذن بالنسبة للأمريكي، وليس بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل بالنسبة لها هدف القضاء على النظام الإيراني وإسقاطه واستبداله بنظام آخر علماني ونظام والي لها على غرار مثلا نظام الشاه في السابق، هذا هدف استراتيجي. أما بالنسبة للأمريكي هي تريد الهدوء، يعني إيش؟ بدها تريح رأسها. يا إما إيران بتخضع وبتيجي وبتوقع الاتفاقية بالشروط التي تراها أمريكا وإسرائيل مناسبة،
طيب.
وإما أن تنهي النظام في إيران، وهنا تلتقي مجددا مع الهدف الإسرائيلي. إسرائيل بالمناسبة، وهذا لم يعد سرا، نتنياهو منذ سنة 2000 وهو يقنع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد إدارة جورج بوش الابن إلى اليوم، يحاول أن يقنعهم بشن حرب على إيران، وكانت الإدارات الأمريكية تهرب من ذلك. لماذا؟ ليس حبا في إيران، ولكن لأنها لا تريد أن تفجر الإقليم. الصراع مع إيران ليس صراعا
طيب
سهلا.
ترامب في تصريح له، والسؤال هنا لك أستاذ محمد أبو العينين البحث السياسي وأنت معي من لندن، يعني في ذات النقطة وذات الحوار، ترامب تصريح الآن له يقول الضربة القادمة أو استمرار هذه الضربات على إيران سوف تكون أكثر أو تكون أكثر شدة وحدة وكثافة ومؤذية بشكل كبير لإيران إن لم تجلس على أو لطاولة المفاوضات وتذهب بالمفاوضات كما نريد، يعني أصبح تهديد علني وواضح. ما تعليقكم؟ تفضل.
بالتأكيد كي نكون موضوعيين ومنصفين، هل تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أدوات للتدمير مكنت إسرائيل من القيام بما قامت به خلال هذا الهجوم أو ما إلى ذلك؟ لابد أن نقر بأن هذا أمر متوفر وقائم، وإلا نصبح غير موضوعيين. لكن هل هذا يقلل من مشروعية دفاع إيران عن نفسها وعن شعبها، بل وتمسكها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته؟ بعتقد إنه يعني في فرق ما بين الحالتين. الجزء الثاني هو إنه الإدارة الأمريكية في تقديري، وربما يختلف معي البعض، منذ مجيئها حتى الآن هي إدارة متخبطة، ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع كثير من القضايا، نتيجة عدم وجود خبرة سياسية كبيرة للرئيس الأمريكي. نجحت إسرائيل حتى الآن صفر حتى الآن في جر قدم ترامب ربما إلى ما كان يعني يحذر منه كثير من المشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطيين على الأخص، من أنه لدى نتنياهو، هذا أتفق فيه مع الزميلة العزيزة في الاستوديو، منذ 2000 وحتى الآن على محاولة جر رجل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة مباشرة مع إيران. أنا في تقديري إنه انعدام الفكرة المؤسسية لدى الإدارة الأمريكية الذي تبدى مع هذه الإدارة التي حصرت قراراتها في توجه الرئيس، يمكنك فقط رصد اليوم ماذا حدث اليوم. لا يوجد تصريح واحد من باستثناء مارك ريبيو عندما تحدث صباحا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تنأى بنفسها عن أن تكون طرف، وبغض النظر عن صحة هذا الأمر من
صحيح.
عدمه، فنحن متفقون بطبيعة الحال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الرئيسي، وربما من قدم معلومات استخباراتية ودعم لوجستي وأدوات تستخدم في هذا الهجوم. لكن في النهاية أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا جزء مهم جدا، الولايات المتحدة الأمريكية مشروع اقتصادي في نهاية المطاف، مشروع اقتصادي يقوم على تجارة الحرب. جزء كبير من الأموال التي تدار في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من التجارة في أدوات الحرب وفي أدوات العسكرة وفي أدوات القتل.
صحيح.
وبالتالي فرؤية تصريحات الرئيس الأمريكي ومدى تضاربها مع تصريحات مارك روبيو، ثم انعدام أي صوت في الإدارة الأمريكية طيلة هذه الفترة باستثناء أيضا تصريح دونالد ترامب لرويترز، نحن أمام حالة في الحقيقة بعيدة عن المؤسسية. يبدو أن حركة التجاذب أو الشد والجذب التي كانت قائمة طيلة الفترة الماضية ما بين تيارين، تيار في الإدارة يقول أنه السماح لإيران بالتخصيب عند حدود 3.67% وفقا لاتفاق 5+1 يعد إنجاز، في حين أنه في تيار آخر وهو الذي انتصر في تقديري حتى اللحظة أيضا، هو الذي أصر على ألا يكون هناك أي تكنولوجيا للتخصيب لدى الإيرانيين، بل وتجريد إيران من الإنجازات التي حققتها طيلة الـ20 عام الماضية. أنا بعتقد أن هذه الصورة تزيد من ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري، وعجزها عن إدارة ما يمكن أن نسميها النظام الدولي الذي انهار بالفعل. يعني لم يعد لا هناك لا نظام دولي ولا أمم متحدة ولا قانون دولي في الحقيقة مع التجاوزات الجسيمة التي ارتكبت طيلة الفترة الماضية. انعكاسات ده على طبيعة ومديات هذا الصراع، إلى أين تصل؟ إلى أي مدى يمكن أن تصل؟ هل استمرار إسرائيل بهذه الطريقة وتماديها في العمليات الهجومية التي تقوم بها ضد إيران؟ وإلى أي مدى ستستمر أيضا
صحيح.
إيران؟
هنا
لأن
السؤال، يعني
المعادلة،
نعم
نعم،
أعتذر على المقاطعة،
المعادلة
السؤال
هنا
لك
بحاجة
أستاذ
إلى
البشير
إعادة
الحسن،
ضبط
أنت معي
بعض
من
الشيء.
مدريد،
تفضل.
أعتذر على المقاطعة، يعني في نفس
لا
النقطة
لا، تفضل.
وفي نفس الدائرة. السؤال لضيفي الأستاذ البشير الحسن، البحث الإعلامي في جامعة إشبيلية، وهو معي من مدريد. كما تفضل الآن الأستاذ محمد أبو العينين، يعني هناك تيارين، يعني تيار يقول دعونا بغض النظر عن اتفاق نووي، دعونا نسير مع إيران أنها تريد التخصيب بنسبة معينة تصل إلى مرحلة الدول المتقدمة من أجل خدمات معينة، والقسم الآخر لا يريد أي نوع من أنواع التكنولوجيا أن تمتلكه إيران. هنا السؤال، يعني ما أقصده بمعنى، يعني الآن كل، يعني في كل لحظة يخرج سيناتور معين يدلي بتصريح معين بأنه لا يمكن أن ننجر إلى حرب جديدة، وخصوصا مع إيران بسبب نتنياهو الذي لا يستطيع تحمل وجود فكرة إيران أنها تمتلك نوع من التكنولوجيا في المنطقة. طيب، هذه التيارات التي تخرج تباعا، سيناتور هنا، مسؤول أمريكي هناك، ممثل عن منظمة هنا، يناددون بالانجرار بالحرب وراء نتنياهو، هل تأخذ صداها بشكل أكبر؟ هل يسمع لها في الداخل الأمريكي، أو الإدارة الأمريكية الجديدة بالمطلق تسمع لهذه الأصوات؟ تفضل.
نعم، هذه أماني ربما أكثر منها نظريات حقيقية مبنية على وقائع مبنية مسنودة بما يسندها في الواقع. هذه أماني اليمين المتطرف، أو سواء داخل الإدارة الأمريكية أو حتى في إسرائيل، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن من خلال هذه الحرب يحاول التغطية على فشله في 7 أكتوبر، ويحاول لفت أنظار المجتمع الإسرائيلي المنهك أصلاً من الحرب على غزة بالحرب الجديدة مع إيران. في الحقيقة إسرائيل لا تمتلك الإمكانيات رغم الدعم الأمريكي والغربي، ونحن هنا لا نتحدث انطلاقا من شعارات فارغة، بل انطلاقا من الواقع. إسرائيل لا يمكنها أبدا، وهي أكثر من 2 سنة في الحرب، ولا يمكنها أبدا أن تطيق هذه المواجهة المفتوحة مع إيران. استدعاء قوات الاحتياط سيكلف الخزينة الإسرائيلية الملايين. هؤلاء جنود الاحتياط لديهم وظائف ولديهم أشغال يعملون فيها، سيتم تعطيل الاقتصاد بهذا الاستدعاء. أيضا الاستنفار الاقتصادي وإغلاق مطار بن غوريون وإغلاق المصانع والشركات والمدارس والجامعات والمصانع وتعطيل الحياة، هذا لا يمكن لإسرائيل أن تستمر فيه لفترة طويلة. إيران ليست دولة سهلة، إيران استطاعت بفضل قدراتها الذاتية تطوير ترسانة صاروخية يضع لها العالم في حساب، وهذا ليس دعاية بل هذه انطلاقا من الحقيقة والواقع وانطلاقا من الإنجازات الصاروخية التي حققتها إيران. الهدف الحقيقي من الحرب ليس مرتبط بالملف النووي الإيراني، وشرحنا هذه النقطة سابقا. إسرائيل